بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه النبي العربي الأمين، وبعد. المخطوطات جزء من تراث الأمة، ووثيقة مهمة من وثائق وجودها الحضاري والقومي، لذا سعت الأمم إلى صيانة مخطوطاتها والتفنن في سبل هذه الصيانة. إن الإيمان بالتراث والعمل على إحيائه وتحليله ودراسته بروح علمية متزنة هو مظهر من مظاهر الإيمان بالأمة، وهو في حقيقته يمثل إرادة الأمة وعزمها ويقينها بقوة وجودها، وهو عامل ثقة ووحدة وعامل ثورة وبناء إذا ما أحسن استعماله ودراسته في هدي النظرة الثاقبة والنهج الموضوع الملتزم. وقد عالج علماؤنا الأقدمون كثيراً من المسائل التي نعالجها اليوم في تحقيق المخطوطات، مثل المقابلة بين النسخ وإصلاح الخطأ وعلاج السقط وعلاج الزيادة وعلاج التشابه بين قسم من الحروف ووضع الحواشي وعلامات الترقيم والرموز والاختصارات وثبت المصادر. ومنهج التحقيق عند القدماء سيكون عنوان محاضرتنا غدا إن شاء الله. وللقدماء مؤلفات في هذا الباب، أشهرها على وفق الترتيب الزمني المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامة هرمزي المتوفى سنة 360 هجرية، تقييد العلم والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع والكفاية في علم الرواية. وهذه الكتب الثلاثة للخطيب البغدادي المتوفى 463 هجرية. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض المتوفى 544 هجرية. معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح المتوفى 643 هجرية. الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد المتوفى 702 هجرية. تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين بن جماعة المتوفى 733 هجرية. منية المريد في آداب المفيد والمستفيد لزين الدين العاملي المتوفى 965 هجرية. الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد لبدر الدين الغزي المتوفى 994 هجرية. المعيد في أدب المفيد والمستفيد للعلموي، وهو اختصار لكتاب الغزي السابق، ينص على أن هذا اختصار ولكنه توفي قبل الغزي سنة 981، فما وضعت بالترتيب الزمني قبل الغزي لأنه هو نص على أن هذا الكتاب هو مختصر لكتاب الغزي. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي المتوفى 1332 هجرية. ثم توجيه النظر إلى أصول الأثر للجزائري طاهر الجزائري 1338. هذه الكتب عالجت قضايا التحقيق منذ 360 هجرية أول شخص وهو الرمق. وجاء المحدثون فألفوا في قواعد تحقيق المخطوطات جملة صالحة من الكتب أشرنا إليها بالأمس، وكان للمستشرقين فضل السبق في نشر تراثنا، فوضعوا منهجا في تحقيق المخطوطات ساروا عليه. وبدأ العرب بتحقيق النصوص فصدرت كتب نفيسة وقوية هذا الاتجاه كما أشرنا أمس، بعد أن فتحت الجامعات أبوابها لتحقيق التراث حصولا على شهاداتها العليا. وكما قلت كان للشرف في إدخال مادة تحقيق النصوص في الماجستير والدكتوراه بكلية الآداب بجامعة بغداد حينما كنت رئيسا لقسم اللغة العربية هناك، ولا يزال هذا الموضوع يدرس نظريا وعمليا. ومن خلال اطلاعي على مناهج علمائنا الأقدمين رحمة الله عليهم ومناهج المحدثين طوال ربع قرن، اتسمت تحقيقاتنا بسمات خاصة اختلفت عن سائر البلدان. ومن هذه السمات أولا التسلسل الزمني في ذكر مصادر التخريج، لأن الفضل دائما للمتقدم، والمتأخر إنما اعتمد على في أخباره على المتقدم. وثمة كتاب لأحد المحققين المعروفين ولا نسمي الأسماء، أسماء لا أسمي فليس يعني لسنا بغرض التشهير هنا حقيقة، خرج بيتا من الشعر على الوجه الآتي: خزانة الأدب، ثم كتاب الأغاني، ثم طبقات فحول الشعراء. عكسها فابن سلام طبقات فحول الشعراء وفاته 232، والأغاني وفاته أبي الفرج الأصفهاني وفاته 362. وهنا ملاحظة قد يعترض أحد الحاضرين سأشير إليها بعد قليل، وعبد القادر البغدادي توفي سنة 1093، فالمفروض أن يكون التخريج بالعكس يعني، فهذا لا يصح، لأن البغدادي إنما نقل عن المتقدمين، والأغاني كذلك نقل أكثر كتاب عن ابن سلام وهكذا. ولهذا حرصنا في تحقيقاتنا على ذكر سنة وفاة كل مؤلف في ثبت المصادر، وألزمنا طلبتنا بذلك. أكثر البلدان العربية يكتبون ثبتا بالمصادر: الكتاب الفلاني ثم الكتاب الفلاني ثم الكتاب والمؤلف الفلاني، ولا يشيرون إلى سنة وفاة المؤلف أبدا أبدا إلا في العراق. ألزمناهم، اتبعنا هذه الطريقة وألزمنا طلبة بذلك، فتجد كتبنا كلها فيها سنوات وفاة المؤلفين، وهذا أهم شيء حتى تعرف أنت موقع هذا قديم حديث، وتعرف هذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن هذا. أما إذا عميت سنة الوفاة فأنت لا تعرف شيئا يعني. الاكتفاء بتخريج الأشعار ثانيا الاكتفاء بتخريج الأشعار والأرجاز من الدواوين الشعرية المطبوعة المحققة أو المجموعة، والإشارة إلى الخلاف في الرواية إن وجد، إذ لا حاجة لسرد المصادر التي جاء فيها هذا البيت أو ذاك فهي كثيرة ولا يمكن حصرها. ويخالفنا في هذا كثير من إخواننا المحققين في غير العراق، ولكننا التزمنا هذا النهج ولن نحيد عنه، وهو بعد يؤكد رجوع المحقق إلى الدواوين للوقوف على الرواية الصحيحة أولا، وعلى مصادر تخريج البيت ثانيا. وقد بارك شيخنا المحقق الثبت محمود محمد شاكر المتوفى سنة 1997 رحمة الله عليه هذا النهج في رسالة خاصة كتبها إلي وفي اتصال هاتفي حينما كان في الكويت، اتصل بي في بغداد ونعت الذين يكثرون من التخريج بجهلة المحققين، وأشار إلى بيت في رسالته عند الرسالة، وأشار إلى بيت من الشعر جاء في رسالة صغيرة تقع في حدود 40 صفحة، خرجه المحقق من 70 كتابا، بيت من الشعر 70 كتاب. وماذا قال بعد ذلك؟ قال: والبيت في ديوانه. ولسنا بصدد كما قلنا اسم الكتاب واسم المحقق، فما إلى هذا قصدنا، ولكن هذا هو نهج خاطئ. 70 مصدر، هو يريد أن ينفش الكتاب. الرسالة حينما تنشر هذه لا تقع إلا في 10 صفحات، هو سواها في حدود 48 صفحة، رسالة صغيرة. فهذا المثل أنبهني عليه شيخي محمود شاكر رحمة الله عليه، وقال: هذا وإن كان مشهورا ومعروفا فهو من جهلة المحققين. ثالثا، الرجوع إلى المصادر القديمة المتخصصة في التراجم. فثمة من يكتفي بالإشارة إلى الأعلام للزركلي المتوفى 1976، وهذا كتاب حديث، يعني كتاب حديث، أو معجم المؤلفين لكحالة المتوفى 1408 هجرية، وهو كتاب حديث أيضا، ولكن هذا هو منهج لقسم من المحققين الذين يطلبون الأسهل والأمكن. أنا لماذا أشغل فكري؟ أي ترجمة تأتي أنقل من الأعلام الجزء والصفحة، أو من كحالة الجزء والصفحة. لماذا أتعب نفسي؟ وثمة قسم آخر يخبط خبط عشواء، فيشير إلى الأعلام مرة، وإلى كشف الظنون أخرى، وإلى ميزان الاعتدال ثالثة، وإلى خزانة الأدب رابعة، وهل مجرى. وهذا منهج ليس بسليم. ومنهجنا الذي أحسب أننا تفردنا به هو، وهذا المنهج ليس بسهل، هو صعب، ولكن يدلل على اطلاعك على المصادر، ويدلل على أنك من الموسوعيين الذين يتتبعون كتب التراجم، وهو ليس بسهل، أنا أعترف بذلك، ولكن يجب أن نوطن أنفسنا على ذلك. الرجوع في تراجم الصحابة إلى الكتب التي أفردت لتراجمهم، مثل معجم الصحابة لابن قانع المتوفى 351، ومعرفة الصحابة لابن نعيم الأصبهاني المتوفى 430، والاستيعاب لابن عبد المنعم القرطبي المتوفى 463، وأزد الغابة لابن الأثير المتوفى 630، والإصابة لابن حجر العسقلاني. هذه كتب في تراجم الصحابة، فلما ألجأ إلى الأعلام أو لك على هؤلاء أولى أن نرجع إليه. فالتخريج يكون من كتب الصحابة بالنسبة للصحابي الذي أريد أن أترجم له. العفو. الرجوع في تراجم المفسرين إلى الكتب التي اختصت بتراجمهم، ككتاب طبقات المفسرين للسيوطي، وهو موجز. السيوطي توفي 911 هجرية، وهو كتيب صغير يعني ليس بكبير. وللداوودي، وكتاب موسع المتوفى، وهو تلميذ السيوطي، المتوفى 945 هجرية. وللأدنوي المتوفى في القرن، ما نعرف سنة وفاته، ولكنه كان حيا في القرن 11 الهجري. هذه الكتب الثلاثة فقط هي في تراجم المفسرين. فإذا ما جاء مفسر قال الزمخشري، وقال الطبري، وقال الخازن، وقال فلان، فهؤلاء يترجمون لهم. الرجوع، نحن هذا الكلام كله على التراجم. الرجوع في تراجم المحدثين ورواة الحديث إلى الكتب الخاصة بهم، وهي كثيرة والحمد لله. منها على سبيل المثال للحصر التاريخ الكبير للبخاري المتوفى 256 هجرية، وتهذيب الكمال للمزي المتوفى 742 هجرية، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني المتوفى 852، وكثيرة كتب كثيرة تراجم المحدثين. نرجع إلى واحد من هذه الكتب. الرجوع في تراجم الضعفاء من المحدثين إلى كتب الضعفاء للبخاري المتوفى 256، وللنسائي المتوفى 303 هجرية، وللدارقطني المتوفى 385، وللذهبي المتوفى 748، وإلى كتب المجروحين لابن حبان المتوفى 354. هذه الكتب اختصت بالضعفاء من المحدثين. فأنت إذا لم تجد ترجمة لمحدث في الكتب في الفقرة السابقة، ما وجدتها عند المزي ولا البخاري ولا ابن حجر، فإذا ترجع إلى كتب الضعفاء. هذا المحدث هو من الضعفاء أو المجروحين. الرجوع في تراجم أصحاب المذاهب الأربعة إلى كتب الطبقات الخاصة بالشافعية، وهي كثيرة، والحنفية والمالكية والحنابلة، ولا نريد أن نعدد أسماء هذه الكتب لأنها كثيرة. الرجوع في تراجم الشيعة إلى الكتب التي ترجمت لهم، منها الرجال للكشي المتوفى 340 هجرية، والنجاشي المتوفى 450 هجرية، وللطوسي 460، وروضات الجنات للخونساري المتوفى 1313. وهذا الكتاب الأخير لم يترك أحدا من العلماء الشافعية والحنفية والحنبلية والمالكية إلا وجعله شيعيا، الخونساري. نعم، المرجع الأخير روضات الجنات الخونساري، أنا قلت قبل قليل. هو متأخر، يعني أنا مثلا حينما كتبت كتابا عن أبي بكر بن الأنباري ترجمت له، وهو بالعكس هو ليس من الشيعة يعني، فإذا بترجمة طويلة ويجعله من الشيعة، وغيره وغيره. يعني اتبعت كثير من أشياء ما لا نريد أن ندخل في تفاصيلها. الرجوع في تراجم القراء إلى الكتب التي ترجمت لهم، منها معرفة القراء الكبار للذهبي، وهنا نقطة مهمة يجب أن يقف عليها الطالب الحقيقة. هذا الكتاب طبع 3 مرات. الطبعة الأولى في مصر طبعها سيد جاد الحق، وهي طبعة ردية لا يجوز الرجوع إليها. والطبعة الثانية طبعها أخي الدكتور بشار عواد، معروف في 2 مجلدين في مؤسسة الرسالة. وبعد ذلك أحد الأتراك طيار آلتي قولات وجد نسخة فيها زيادة تراجم بحدود 480 ترجمة، فأعاد طبع الكتاب ليس في 2 مجلدين وإنما في 4 أجزاء. فالاعتماد يكون على الطبعة الأخيرة لأنه كاملة. ومن كتب تراجم القراء غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري المتوفى 833، وهو أوسع كتاب في هذا الباب وانفرد بترجمة كثير من القراء. الغريب أننا نجد مئات التراجم لقراء لا وجود لترجماتهم إلا في كتاب غاية النهاية. اعتمد على الذهبي في كثير من التراجم، ولكن تراجم أخرى لا وجود لها عند الذهبي هو أتى بها من مصادره الخاصة، فهو أكمل كتاب. وهذا الكتاب الحقيقة طبعه أحد المستشرقين وهو فريتشتراسر، وقبل 3 سنوات أحد الأخوة في مصر أعاد طبع الكتاب في مكتبة الخانشي، ولكن صدمت حينما اقتنيت نسخة منه. يقول في المقدمة: لم أرجع إلى أي مخطوطة، وإنما اعتمدت على طبعة المستشرق. كيف؟ مخطوطات موجودة، ومخطوطات جيدة لم يقف عليها هذا المستشرق، وهذا أتى. وكل أخطاء المستشرق أعادها، ليس هذا فحسب، وإنما في سقط كثير، في أسطر ساقطة، في تحريف للأسماء. يعني على سبيل المثال واحد، لا أريد أن أطيل، مثال واحد أعطيكم: محمد بن الجهم السمري، هذا الرجل روى كتب الفراء وروى كتب قطرب.
278
عند طبعة فريتشتراسر طارت 70، صارت شقيت 207، هو 278. فحينما أتى الرجل هذا عبد المجيد دياب فأعاد طبع الكتاب يترجم لمحمد بن الجهم، يقول وفاته يعني وفاته 207. كيف وفاته 207 وهو كل المصادر أجمعت على أنه 278؟ كيف يعني؟ كيف يروي 207 وفاته ويروي كل كتب قطرب بعده وكل كتب الفراء؟ على كل، فبقي هذا الخطأ هو. وثمت 6 أسطر أنا ثبتتها كلها، عندي بحث سينشر في مجلة العرب السعودية حول الموضوع، و6 أسطر مكررة في طبعة فريتشتراسر وإذا بها مكررة أيضا في طبعة عبد المجيد دياب، وهكذا. وهذا في الحقيقة هي تجارة يعني، وليس خدمة للعلم، يعني مو خدمة للعلم. الرجوع في تراجم أهل التصوف إلى كتب طبقات الصوفية للسلمي 412 هجرية، والابن الملقن 804 هجرية، ولواقح الأنوار في طبقات الأخيار للشعراني 973، وكتب كثيرة في طبقات الصوفية. لا نريد أن لا نتمكن أن نستوعب هذه كلها في محاضرة. الرجوع في تراجم النحاة واللغويين إلى الكتب التي اختصت بتراجمه، كمراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي 351 هجرية، وأخبار النحويين البصريين للسيرافي 368 هجرية، وطبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي 379 هجرية، وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي توفي 646 هجرية، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي المتوفى 911 إلى آخره. الرجوع في تراجم الشعراء إلى الكتب التي ترجمت لهم، ككتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام المتوفى 231، وطبقات الشعراء المحدثين لابن المعتز المتوفى 296، والمؤتلف والمختلف للآمدي المتوفى 370، ومعجم الشعراء للمرزباني المتوفى 384، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني المتوفى بعد 362 هجرية. الرجوع لمعرفة نسب أو كنية أو لقب إلى كتب الأنساب والكنى والألقاب، كمؤتلف القبائل ومختلفها لابن حبيب المتوفى وأقدم شخص والمتوفى 245 هجرية، والكنى والأسماء للدولابي المتوفى 310 هجرية، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى 454 هجرية، والإكمال لابن ماكولا المتوفى 486 هجرية، والأنساب للسمعاني وإلى آخره مما تحدث عنه أخي الدكتور بشار. النقطة، انتهينا من كتب التراجم، نأتي إلى النقطة الرابعة وهي الرجوع في التحقيق إلى الكتب المتخصصة لمعرفة ما يعرض لنا في الكتاب المحقق وضبطه وفهم معناه. فلمعرفة معنى كلمة أشكلت علينا يجب الرجوع إلى المعجمات العربية، وهي كثيرة جدا والحمد لله، وعلى الطالب أن يعرف مناهج هذه المعجمات، فمنها ما جاء على نظام العين تقليبات، ومنها ما العين الخليل بن أحمد 175 هجرية، ومنها ما جاء على منهج الصحاح على الفصل والباب للجوهري، وعلى غرارة طبعا لسان العرب وتاج العروس، ومنها ما جاء على منهج أساس البلاغة للزمخشري المتوفى 538 على الحرف الأول، ومنها من فرد بطريقة خاصة كابن دريد في جمهرة اللغة، وابن دريد وفاته 321، وابن فارس 395 في المجمل ومقاييس اللغة. ما يتمكن الشخص أن يستخرج كلمة إذا ما يعرف منهج كل كتاب من هذه الكتب يعني الحقيقة. ولمعرفة قراءة من القراءات يجب الرجوع إلى كتب القراءات الكثيرة، وعلى المحقق أن يعرف أسماء القراء السبعة ثم العشرة ثم الأربعة عشر، وعليه أيضا معرفة القراءات الشاذة ليعود بها إلى الكتب الخاصة بها، كشواذ القراءات لابن خالويه والمحتسب لابن جني، وشواذ القراءات للكرماني، طبعا ابن خالويه وفاته 370 هجرية، ثم ابن جني 392 هجرية، ثم الكرماني 563، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري المتوفى 616. أما تخريج كتب، تخريج القراءات، فتخرج من كتب القراءات السبع وهي كثيرة جدا، أو القراءات العشر وهي أيضا كثيرة والحمد لله. ثم إذا رأينا القراء الأربعة المتأخرين الزائدين على العشرة فنعود إلى كتاب الكتب المؤلفة في للبنة مثلا، الكتب المؤلفة في القراءات الأربعة عشر. ولمعرفة وجوه كلمة في القرآن الكريم يرجع إلى كتب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، منها لمقاتل بن سليمان المتوفى 150 هجرية، ولهارون بن موسى القارئ المتوفى نحو 170 وقيل 200 هجرية، والتصاريف ليحيى بن سلام المتوفى 200 هجرية، ولابن الجوزي المتوفى 597 هجرية، وإلى آخره. كتب، تسع كتب مطبوعة في الوجوه والنظائر. ولمعرفة كلمة يشكل معناها في القرآن الكريم يرجع إلى كتب غريب القرآن وهي كثيرة، منها لليزيد المتوفى 237، ولابن قتيبة المتوفى 276 ولابن عزير أو عزيز، الروايتان واردتان، السجستاني المتوفى 330 هجرية، وللراغب الأصبهاني المتوفى نحو 450 هجرية. وكل الكتب اللي تصدر محققة وتهتم بتعود أو ترجع إلى كتب الراغب الأصفهاني تقول عنه أنه توفي 502، وإصرار عجيب من جميع المحققين يعني غير العراقيين، وهو وفاته ليس بخمسمائة واثنين هجرية، هو وفاته بحدود 450 هجرية. تسأل لماذا؟ فأقول لك، الصاحب بن عباد توفي 384 هجرية، الراغب الأصبهاني هو وصديق إلى كان يحضرون مجالس الصاحب بن عباد، فما معقولة 502؟ حينما كان يحضر مجلس الصاحب بن عباد كم كان عمره؟ أقل شيء 20 سنة، وتمام؟ فشنو عاش 200 سنة؟ فخطأ يعني، لكن الخطأ هذا شائع وبقي هكذا وما حد يعير له أهمية. حققنا ذلك وتتبعنا رواياته في محاضرات الأدباء، فرأينا أن الرجل لا يمكن أن أبدا لا يمكن أن يكون وفاته، أن تكون وفاته 502، هاي المعلومة يعني نافعة. ولمعرفة إعراب كلمة من القرآن الكريم يرجع إلى كتب إعراب القرآن الكريم وهي كثيرة والحمد لله، للنحاس المتوفى 338 هجرية، ولابن خالويه المسمى بإعراب 30 سورة من القرآن المتوفى 370 هجرية، ولمكي القيسي المتوفى 437 هجرية، وللعكبري المتوفى 616 هجرية، وللمنتجب الهمذاني المتوفى 643، وللسمين الحلبي، وأشهر كتاب هذا طبع في 11 جزءا وهو الدر المصون، من أهم الكتب وما ترك شيئا بلا إعراب. ولمعرفة حديث شريف يجب الرجوع إلى صحيح البخاري المتوفى 256 هجرية أولا، ثم إلى صحيح مسلم توفي 261 هجرية، ثم إلى كتب السنن الأربعة لابن ماجه المتوفى 275 هجرية، ولأبي داود المتوفى 275، وللترمذي المتوفى 279، وللنسائي المتوفى 303 هجرية، وكتب الحديث الأخرى كالموطأ للإمام مالك 179 هجرية، والمسند لابن حنبل 241 هجرية. أما الأحاديث الموضوعة فلها كتب خاصة بها، منها الموضوعات لابن الجوزي المتوفى 597 هجرية، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي المتوفى 911 هجرية، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني المتوفى 1250 هجرية. ولمعرفة كلمة غريبة في الأحاديث والآثار يرجع إلى كتب غريب الحديث لأبي عبيد المتوفى 224 هجرية، ولابن قتيبة المتوفى 276 هجرية، وللحربي المتوفى 285 هجرية، وللخطابي المتوفى 388 هجرية، وللزمخشري باسم الفائق طبعا المتوفى 538، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المتوفى 606 هجرية، والذي كان أحد المصادر الخمسة لابن منظور، أدخل كتاب هذا كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، أدخله كل الكتاب أدخله في كتابه لسان العرب. ولمعرفة كلمة تخص النبات يرجع إلى كتب النبات للأصمعي المتوفى 216 هجرية، ولأبي حنيفة الدينوري المتوفى 282 هجرية. ولمعرفة كلمة في الأضداد يرجع إلى كتب الأضداد الكثيرة، وهي نحو عشرة كتب، أقدمها لقطرب المتوفى بعد 210 هجرية. وهنا أيضا نأتي إلى نقطة مهمة، كل الكتب كل المحققين يجمعون على أن هذا الرجل توفي 206، وكتب التراجم تقول توفي 206، لكن أنا حققت له كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية، انظر ماذا يقول في كتاب الأزمنة. حدثنا الصفحة 11 من كتاب الأزمنة، حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، وهذا بن مجاهد معروف ومشهور صاحب السبعة في القراءات، قراءة عليه في كتابه في سنة 72 و200 من أصله، قال: أخبرنا محمد بن الجهم، قال هذا محمد بن الجهم قبل قليل تحدثنا عنه وقلنا أنه روى كتب قطرب وكتب الفراء، قال: أخبرنا محمد بن الجهم قال: أملى علينا أبو علي قطرب محمد بن المستنير هذا الكتاب، أي كتاب الأزمنة، في سنة 110، صريحة. فكيف نجعل وفاة قطرب 206؟ كيف؟ أعيد: أملى علينا أبو علي قطرب محمد بن المستنير هذا الكتاب في سنة 110، قال: هذا كتاب الأزمنة في تسمية سمائها وشمسها وقمرها ونجمها وليلها ونهارها، نقرأه أولا فأولا ولا قوة إلا بالله. وقال ويذكر كلام قطرب كله. لاحظوا في كتاب اسم البلغة في تراجم أئمة اللغة للفيروز أبادي، فيروز أبادي صاحب القاموس المحيط وتوفي 817 هجرية، وصلت إلينا من هذا الكتاب نسختان مخطوطتان، نسخة من نسخ المخطوط ماذا كتب فيها؟ يترجم لي قطرب نسخة من النسخ تقول: توفي 224 هجرية. ماذا قال المحقق محمد المصري؟ ماذا قال؟ هو اسمه محمد المصري ولكنه سوري، ماذا قال؟ قال هذا خطأ والصواب 206. النسخة الأخرى مكتوبة 206، لكن هذا يدلل على أن الفيروز أبادي عند علم أن وفاة قطرب ليس 206، واضح؟ لكن أهملها للنسخة، وحينما أعاد طبع الكتاب ثانية حذف هذه الحاشية، أعاد طبع الكتاب البلغي حذف هذه الحاشية لأن سببت له إشكالات، يعني يسألوك كيف وهذا، فحذف الحاشية أحسن حتى لي. فهذا إذن هو قولي أنا دائما في كتبي حينما أعتمد على كتب قطرب الأضداد والأزمنة اللي حققته أقول توفي بعد 210، لأن عندي سند. كما بعد قليل كما قلت سأنبه على شيء آخر بالنسبة لوفاة أبي الفرج الأصبهاني بعد قليل. طيب، ولمعرفة كلمة من المشترك اللفظي يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب فيما اتفق لفظه واختلف معناه لليزيدي المتوفى 225 هجرية ولأبي العميثل المتوفى 240 هجرية ولابن الشجر المتوفى 542 هجرية. ولمعرفة كلمة من المترادف يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب فيما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه للأصمع المتوفى 216 هجرية ولابن السكيت المتوفى 244 هجرية وللهمذاني عبد الرحمن المتوفى 320 هجرية ولقدامة بن جعفر المتوفى 337 هجرية وللرماني المتوفى 384 هجرية. ولمعرفة كلمة ضادية أو ضائية يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب وهي كثيرة والحمد لله تعالى، صدر لنا منها بتحقيقني في سلسلة كتب الضاد والضاء 13 كتابا. سلسلة كتب الضاد والضاء أصدرت 13 كتابا ومطبوعة متداولة. ولمعرفة المذكر والمؤنث يرجع إلى الكتب المؤلفة في المذكر والمؤنث وقد طبع منها نحو 10 كتب. أقدم هذه الكتب كتاب الفراء المذكر والمؤنث، لا نريد أن نعدد، أقدمها كتاب الفراء 207 هجرية. ولمعرفة المقصور والممدود يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب وهي 9 كتب عدا المنظومات لابن دريد ولابن مالك. ولمعرفة كلمة من المثلث في المثلث اللغوي يرجع إلى الكتب المؤلفة فيها وهي 7 كتب عدا المنظومات. أقدم كتب المثلث اللغوي هي لقطرب المتوفى بعد 210. ولمعرفة كلمة في المثنى يرجع إلى كتابين مطبوعين في هذا الموضوع هما المثنى لأبي الطيب اللغوي المتوفى 351 هجرية وجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنين للمحب المتوفى 1111 هجرية. ولمعرفة كلمة يخطئ العامة فيها يرجع إلى كتب لحن العامة ونحن نسميها كتب التصحيح اللغوي، أقدمها للكسائي وقد صدر لنا أقدمها للكسائي، طبعا أقدمها للكسائي المتوفى 189 هجرية وصدر لنا في كتب التصحيح اللغوي 7 كتب والحمد لله. ولمعرفة كلمة مصحفة أو محرفة يرجع إلى كتب التصحيف والتحريف كالتنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصبهاني المتوفى 360 هجرية والتنبيه على أغاليط الرواة لعلي بن حمزة البصري المتوفى 375 هجرية وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري المتوفى 382 هجرية. ولاحظوا هذه الكتب اللي أذكرها كلها مطبوعة، أنا لا أشير، هناك يعني ثمة كتب مخطوطة أنا لا أشير إليها، وإنما أشير إلى الكتب المطبوعة فقط، هاي كلها مطبوعة. ولمعرفة كلمة معربة يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب كالمعرب للجواليق المتوفى 540 هجرية، وشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل شهاب الدين الخفاجي المتوفى 1069 هجرية، وقصد السبيل فيما في العربية من الدخيل للمحب المتوفى 1111. ولمعرفة ما يخص خلق الإنسان يرجع إلى كتب خلق الإنسان للأصمعي المتوفى 216 هجرية، وللزجاج المتوفى 311 هجرية، ولثابت بن أبي ثابت لا نعرف سنة وفاته، وإنما كان هو من وراقي أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 224، فهذا الرجل بالقرن الثالث الهجري يعني. وللإسكافي المتوفى 420 هجرية. ولمعرفة الأزمنة والأنواع يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب للفراء ولقطرب ولابن قتيبة وللمرزوقي المتوفى 421 هجرية ولابن الأجدابي المتوفى نحو 470 هجرية، وقيل 480. ولمعرفة تحديد موضع أو اسم مدينة يرجع إلى معجم مستعجم للبكري المتوفى 487 هجرية، والأماكن للحازمي المتوفى 584 هجرية، ومعجم البلدان لياقوت الحموي المتوفى 626 هجرية، والروض المعطار للحميري المتوفى 727 هجرية. ولمعرفة مثل من الأمثال يرجع إلى كتب الأمثال وعددها فيما اطلعت عليه 19 كتابا، أقدمها للمفضل الضبي المتوفى نحو 178 هجرية. ولمعرفة مسألة نحوية يرجع إلى كتب النحو وهي كثيرة والحمد لله لا نريد أن نذكر منها شيئا، أقدمها كتاب سيبويه طبعا، ثم يليه المبرد المقتضب، ثم يليه الأصول لابن السراج وهكذا. ولمعرفة مسألة خلافية في النحو يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع كالإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري المتوفى 577 هجرية، والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين للعكبري المتوفى 616 هجرية، وائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للشرجي الزبيدي من اليمن نسبة لزبيد يمن المتوفى 802 هجرية. وهنا ملاحظة أيضا أنبه عليها، في الحقيقة كان شيخي وأستاذي علامة العراق الدكتور مصطفى جواد يدرسنا هذا الكتاب في الصف الثالث من كلية الآداب قسم اللغة العربية، فكان إذا دخل ماذا يقول لنا رحمة الله عليه؟ أخرجوا كتاب الإنصاف الذي لا إنصاف فيه. هاي معلومة يعني أنت عرفوها، لأنه مالأ البصريين ضد الكوفيين، كان يرد على مسائل الكوفيين ولا يرد على مسائل البصريين وهكذا. ولمعرفة فن من فنون البلاغة أدركنا الوقت، ولمعرفة فن من فنون البلاغة يرجع إلى الكتب البلاغية وهي كثيرة، ولمعرفة فرق من الفرق الإسلامية يرجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع كالفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي المتوفى 429 هجرية، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي المتوفى 456، والملل والنحل للشهرستاني المتوفى 548 وهكذا. خامسا تخريج الأقوال من كتب أصحابها إن كانت مطبوعة، فإن لم تصل إلينا توثق من المصادر الأخرى. إن أهمية تخريج الأقوال والنصوص من كتب أصحابها تعين الباحث دائما على توثيق النص وضبطه، فعلى سبيل المثال أقول إنني انتهيت في نيسان من عام 1973 من تحقيق كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى 487 على 10 نسخ، وفي الكتاب نقول عن الخليل وسيبويه والفراء والمبرد، قمت بتخريجها جميعا وعانيت الكثير في تخريج أقوال سيبويه، لأنه سنة 73 لم يكن كتاب سيبويه قد حقق، ولم يكن كتاب سيبويه قد فهرس من قبل الشيخ عظيمة، كلها جاءت بعد 75 وأنا سنة 73. وكما لأن فهرس الشيخ عظيمة رحمة الله عليه صدر عام 75، وكذا فهرس الكتاب لعبد السلام هارون صدر عام 77. وعند مقابلة هذه النقول وجدت اضطرابا عند مكي، إذ نسب أقوالا للخليل إلى سيبويه ونسب أقوالا لسيبويه إلى الخليل، فأشرت في ذلك إلى ذلك في حواشي التحقيق. وبعد سنة ونصف السنة ظهر كتاب مشكل إعراب القرآن مطبوعا بدمشق، استعجل أحدهم في نشره فترك 46 قولا لسيبويه والخليل غفلا بدون تقريش طبعا، وهي موجودة في كتاب سيبويه، فبقي الاضطراب من غير إشارة إليه لأن المحقق نفسه لم يدرك ذلك، وهذا مخل بالتحقيق العلمي. وترك أيضا 14 قولا للمبرد وموجودة في كتابه المقتضب من غير تخريج، وأربعة أقوال للفراء وهي في معاني القرآن للفراء. وبعد أن أعاد طبع الكتاب قبل 5 سنوات خرج جميع هذه التخريجات من كتابي ولم يشر إلى ذلك. فالطبعة الأولى ما موجودة كلها، لكنه يلا. سادسا، عدم إثقال الحواشي والتوجه إلى ضبط النص وإخراجه سليما، وقد وقفنا على تحقيقات الجيل الذي سبقنا فرأينا فيها العجب العجاب، فثمة ترجمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تقع في صفحتين، وأخرى لعمر بن الخطاب تقع رضي الله عنه تقع في 3 صفحات، وهكذا، وهذا ليس من التحقيق. ووقفنا على ترجمات لشعراء في صفحات يتحدث فيها المحقق عن الشاعر وفنون شعره وأمثلة منه، وهذا ليس من التحقيق. وهذا كل إثقال للحواشي الحقيقة. سابعا، يعني أنا بقت لي يعني 5 دقائق ممكن يعني بعد الصلاة ما أدركت. الاعتماد على الطبعات المحققة تحقيقا علميا وإسقاط غيرها في التخريجات والإحالات، فثمة كتب نشرت من غير تحقيق فيها تصحيفات وتحريفات كثيرة ثم نشرت محققة تحقيقا علميا، فالاعتماد يجب أن يكون عليها ولا حجة للمحقق في التذرع بعدم الحصول على الطبعات المحققة، ما لا يسمح له بذلك. فبعد صدور كتابي عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة بتحقيق الشيخ محمود محمد شاكر رحمة الله عليه، سقطت الطبعات السابقة جميعا للكتابين، يجب الاعتماد على طبعة الشيخ محمود شاكر. وكذلك كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة، طبع 2 مرات، الأولى في تونس والثانية في الإسكندرية، لكن طبعة القاهرة أسقطت الطبعات الأخرى. فالطالب عندنا في بغداد أقصد يحاسب إذا لم يعتمد على الطبعات المحققة تحقيقا علميا، من اسمح له. 8، وهاي النقطة هي الحقيقة، هاي النقطة هي يعني الأخيرة، الأمانة العلمية واحترام النص، وهذه قضية خطيرة نعاني منها كثيرا، فقد وقفنا على تحقيقات أطلق ناشروها العنان لأقلامهم فتصرفوا بالنص، قدموا وأخروا أضافوا وحذفوا، بل تجاوز بعضهم فغير عنوان الكتاب لحجج واهية، ثم عاد فطبع الكتاب نفسه باسم آخر، وهذا الناشر لا أسميه محققا يبغي الربح من وراء ذلك للعلم، وهذا ليس من التحقيق في شيء. وعندي صور للطبعات سأطلعكم عليها بعد قليل. فعلى سبيل المثال كتاب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للدامغاني نشره عبد العزيز سيد الأهل نشرة فيها إضافات كثيرة ليست من أصل الكتاب، وفيها تغيير لترتيب الكتاب، وسماه إصلاح الوجوه والنظائر، فضلا عن الوهم في نسبته، وما عرف سنة وفاة المؤلف في الرجل، وهي بعد نشرة ساقطة لا يعتد بها. وهذا الشيخ عرفان بن سليم العشة حسونة ينشر كتاب سماه تهذيب القرآن وإعرابه. ماذا يقول في مقدمته؟ خطر لي أن أحدث منه ما ذكره الزجاج 311 هجرية. الزجاج خطر بباله يحدث من كلمة من نصوص من عنده، ليخلو الكتاب مما يشوبه ويعتري عبارته. سبحان الله، هذا الناشر يعترض على ترتيب الزجاج ويغير ويحذف لأن ذلك خطر بباله. وما درى هذا الناشر أن الأمانة العلمية والتحقيق هو أن يقدم الكتاب كما وضعه مؤلفه. والمثال العجيب الغريب هو كتاب البرهان فيما تشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان للكرماني المتوفى 505 هجرية، نشره عبد القادر عطا، وهذا مدلس كبير وأساء إلى التراث، نشرة ردية 3 مرات. اسمه في المرة الأولى أسرار التكرار في القرآن، وقال الناس لا تفهم ماذا يعني بمتشابه القرآن، فسميته أسرار التكرار. كيف؟ وبعدين قال هذا أسرار التكرار أنه سهل، فأنا ملت لهذا الاسم. طيب، وهذه الطبعة كانت بتونس، هاي صورتها موجودة. ثم عاد فنشر الكتاب ثانية على علاته بعنوان البرهان في توجيه، رجع البرهان في توجيه متشابه القرآن، فأضاف إلى عنوان المؤلف كلمة توجيه. وكانت هذه الطبعة في بيروت، نشره ثالثة في مصر. شوف التجار، وعلى غلافها أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن. ما هذا الدجل؟ ما هذا التدليس؟ وهاي موجودة الصور، سأريكم إياها. وبعد، فإن هذا المنهج أيها الأخوة منهج صعب، يوجب على المحقق الرجوع إلى مصادر كثيرة قد لا تكون في متناوله، وقد ألزمنا طلبتنا في الدراسات العليا باتباع هذا المنهج ليخرجوا متمكنين عارفين المصادر في كل باب، فهم ماسعو الأفق يتتبعون كل جديد في التراث، وهذا التواصل بينهم وبين الجديد له أثر كبير في إتقان التحقيق والتمكن منه. عدم متابعة الكتب وصدورها من أكبر الأخطاء بالنسبة لكل شخص عالم يريد أن يحقق كتابا. أناقش رسالة في جامعة الموصل قبل 15 عاما، وجاءت لفظ كلمة، جاء شخص اسمه أبو الدقيش من الرواة الأعراب في البادية لكنه فصيح، فقلت له يا ابني، قال لا لم أتمكن أن أجد ترجمة هذا الرجل، قلت له يا ابني هو تراجم هؤلاء الأعراب موجودة في نهاية آخر صفحتين في كتاب معجم الشعراء للمرزباني، وآخر الجزء الرابع من إنباه الرواة. كان أحد الأخوان استدعيناه من مصر، أستاذ وهو في مصر، ضحك قال يا أستاذ هو إنباه الرواة 3 أجزاء، كيف تقول له في الجزء الرابع؟ ما يعرف أنه صدر جزء رابع للكتاب، وهو أستاذ في أستاذ بدرجة فول بروفيسور، أستاذ في جامعة القاهرة، ولا يعرف أنك واختصاص لغة عربية، ولا يعرف أن كتاب إنباه الرواة صدر الجزء الرابع. لماذا؟ لأنه الجزء الأول والثاني والثالث صدر 1955، أما الجزء الرابع فصدر 1972، فرق فاطع السنة، فما عرف. فالتتبع هو المهم بالنسبة لكل طالب. على كل يعني أشكر لكم حسن استماعكم الحقيقة، وقبل أن هذا عنوان الكتاب أسرار التكرار، وهذه الطبعة الثانية البرهان، وهذا بين في هذه الصفحات اللي مشرها باللون هذا، قال أسهل كلمة أسرار التكرار أسهل، و أنا أميل إلى هذه وأترك. والحمد لله أولا وآخرا، وأتمنى لكم كل خير وتصبحون على خير.